بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم هو ممكن يبقى أيضا ضمن مسألة الأمسيات التربوية، ولكن لها علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، يعني زي درس كده مثلا رحلة الإنسان مع الآيات والفرقان، بيكون الغرض منها معاني تربوية، وفي نفس الوقت إن إحنا نخرج يعني من كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني. حابب إن الفترة دي تكون اللقاءات فيها نوع من إن يكون لقاء مكثف شوية دسم، بحيث إن إحنا بفضل الله في مجالس قرآن موجودة اللي حابب يطلع عليها، إحنا عايزين بعض الخلاصات من هذه السور. لقاء اليوم عشان نبدأ في الموضوع على طول هو بعنوان فقه السور المكية، وبعنوان فقه السور المكية. إيه الغرض من كلمة فقه السور المكية؟ يعني ممكن يبقى عندنا مجموعة من المقدمات عشان ندخل في محاولة استخلاص فقه السور المكية. وأنا حقيقة لا أعدكم في أول الأمر إن أنا يعني سأقدم شيئا ما يعني، لكن هي أشبه بطريقة إحنا نحاول نطبقها وإحنا بنختم القرآن أكثر من مرة، ولا سيما إحنا إن شاء الله مقبلين على رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، تساعد الإنسان في إن هو أثناء الختم يلحظ أشياء أثناء قراءته في السور المكية. ايه المقدمات اللي حابب ابدا بيها؟ اول مقدمه، وده دايما كان بيشغلني، ان المفاجاه بالنسبه لي ان كان القران المكي تلتين تقريبا القران، يعني اكتر من القران المدني. طيب ايه المفاجاه في كده؟ احنا لما نيجي نطلع على سيره النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا دايما تصور، وده صحيح يعني بنسبه كبيره، ان القران نزل بيصنع واقع الحياه، فبالتالي السيره مرتبطه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وحتى الكفار لما كانوا بيقولوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك، أي أنزلنا القرآن مفرقا منجما كذلك لنثبت به فؤادك، أي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء حركة تطبيق الشريعة كان بيحتاج إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، فقال كذلك لنثبت به فؤادك. وهنا كان فريد الأنصاري له تعبير جميل، إن العلاقة بالقرآن هي علاقة بالله من خلال كلامه سبحانه وتعالى، فالكلام صفة من صفات الله، لذلك ربنا ما قالش كذلك ليثبتك القرآن، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك لنثبت، أي الله يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. وحبنا نبص لأي كتاب بيتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وكاتب هذه السيرة كان يعتني بسرد تفاصيل أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هنجد تلقائيا ان السيره في العهد المدني اكبر بكثير من السيره في العهد المكي. يعني لو هنتخيل كتاب سيره 8 مجلدات، انا اظن مثلا ان ممكن 6 مجلدات في العهد المدني ومجلدين في العهد المكي. ليه؟ لان احنا لو جيت سالتكم سؤال مثلا اذكروا لنا 10 او 15 حدث مهم حصل في العهد المكي، فهنجد ان احنا بنذكر 4-5 احداث ثم نتوقف، يعني زي مثلا الاسراء والمعراج، هجره الحبشه، شعب ابي طالب، وفاه السيده خديجه، بعض هذه الاحداث ثم نتوقف عن السرد، ويكون الوضع أغلبه السيرة اللي بتشرح في العهد المكي تجد مثلا بتشرح أحوال القبائل، ألوان التعذيب، من الذي أسلم، مفيش فيها جهد حركي بحيث أنه يطبق تشريعات، وده كله حصل في المدينة. لما نيجي نبص على السيرة في العهد المدني هنجد كثافة ودسمة غير عادية في السنة الواحدة، بل كتاب السير بيتعبوا عشان يرتبوا أحداث السنة الواحدة، سواء زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، السرايا، الغزوات، التشريعات اللي نزلت، المواقف اللي عملها المنافقين، هنجد كثافة ضخمة في أحداث السيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في العهد المدني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا بيكون ربط مثلا حدث بالسورة المدنية بيكون سهل، يعني إن احنا مثلا نقرأ سورة مدنية ممكن نعرف توقيت السورة المدنية بسهولة بسبب ان الحدث ده الحدث ده مثلا في السنه الخامسه، يبقى غالبا الجزء ده من السوره او السوره كامله او ايا كان، يعني على حسب ما نراجع اسباب النزول نزل في السنه الخامسه. بنجد صعوبه في ده في تحديد القران المكي، يعني صعب ان احنا نقعد نشوف سوره الاعراف او سوره الانعام او سوره الفرقان او ال طاسين او ال حاميم فين بالظبط، بنعتمد على بعض الاسباب النزول الوارده او بنعتمد على بعض الروايات اللي وردت في ترتيب النزول وان كان معظمها في ضعف، فبنجد صعوبه في تحديد السوره دي فين في العهد المكي، في الاول في النص في الاخر، لان احنا من العلامات اللي بنعرف بيها هي امتى حدث معين. طيب نرجع تاني للسؤال، طب بما ان الاحداث في العهد المدني كانت اكتر وبما ان التشريعات اللي جت في العهد المدني هي اللي هتبقى الأمة الإسلام يطبقوها بعد كده على الى يوم القيامة، فكان وان العهد المكي هو اشبه بتهيئة واشبه ب يعني تنشئة المسلمين وصناعة المسلم ان هو يقبل لهذه التشريعات وتأهيل المسلمين وخطاب للمشركين، فمن المتوقع ان يكون القرآن المدني اكتر بكتير من القرآن المكي، لان يعني القرآن المدني هو بقى اللي هيبقى فيه التشريعات اللي هتكمل معنا الى يوم القيامة. فتكون المفاجأة ان القرآن المكي تلتين القرآن واكتر من القرآن المدني. فهنا كان عندي سؤال، دي كل ده المقدمة الاولى، فانا كان عندي سؤال ماذا يقول القرآن المكي؟ يعني 13 سنة القرآن المكي بيقول لنا ايه؟ 13 سنة ما عندناش تشريعات كتير، في تشريعات في العهد المكي وكتير من العلماء حاول يستنبط ما هي التشريعات التي نزلت في العهد المكي، لكن 13 سنة القرآن المكي بيقول ايه؟ بيصنع ما يعني نوع الشخصية والإنسان اللي بيصنعه القرآن المكي جعله قابلا انه يطبق هذه التشريعات في القرآن المدني وغيره. طيب ده او دي يعني ده اول سؤال كان جعلني التفت للقرآن المكي. ممكن بنسميها الأسئلة الضاغطة اللي بتخلينا نستخرج أفكار، إيه اللي في القرآن المكي؟ ماذا يقول القرآن المكي؟ تمام؟ أو ما هي المعارك؟ خلينا بقى نستعمل المصطلح، ما هي المعارك اللي بيصنعها القرآن المكي بيجعل المسلم يخوض هذه المعارك؟ يعني لو جيت سألتكم إيه هي المعارك المدنية؟ المعارك اللي في القرآن المدني، القرآن المدني بيخوضها، ممكن ببعض التأمل نجد فيه تشريعات، في أحكام في الأسرة، في معركة مع المنافقين، في معركة في الولاء والبراء، في معركة في التعامل مع اليهود والنصارى، دي معارك خاضها القرآن المدني. طب ايه المعارك اللي خاضها القرآن المكي؟ تمام؟ لان احنا الطبيعي ان الانسان يكون حال ان يكون حاله مع القرآن كالحال المرتحل، يخلص ويقرا يخلص ويقرا. طب احنا بنعدي على تلتين القرآن المكي، تلتين القرآن اللي هو القرآن المكي، ماذا يصنع فينا القرآن المكي؟ ولماذا بدأ الله به؟ ده السؤال الاول أو المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لما حاولت أرجع لكلام بعض العلماء عن مزايا القرآن المكي، في حقيقة وجدت كلام رائع لشيخ سامي تيمية وكلام للإمام الشاطبي عليهم رحمة الله جميعا. الشيخ سامي تيمية له تصور حاول يقدمه، هو كان بيشرح في تفسير سورة الإخلاص وبعدين جه في مبحث معين عند تفاضل الآيات وبعدين جه بيشرح آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، الآية في البقرة، بس هو كان بيشرح في تفسير سورة الإخلاص وزي ما قلنا كان بيتكلم في مبحث عقدي معين، وكعادة شيخ الإسلام بيستطرد يعني، فبيقول ما ننسخ من آية أن ننسيها أو في قراءة أو ننسأها نؤخرها نأتي بخير منها. على قراءة التأخير إن الله سبحانه وتعالى في قرآن هينزل، فربنا سبحانه وتعالى يؤخر نزول هذا القرآن ويأتي بدلا من هذا القرآن الذي أخر بقرآن آخر تاني، ما ننسخ من آية أو ننسأها، يبقى ربنا هينسى نزول آيات معينة، يعني مثلا ربنا أخر نزول آيات الخمر، ربنا أخر نزول بعض الأحكام التشريعية في الربا، ده باتفاق تأخر نزوله، تمام كده؟ طيب لما ربنا أخر نزول هذه الأحكام هل ربنا ترك الأمة في الفترة دي أيام النبي صلى الله عليه وسلم بدون وحي؟ لا، نزل القرآن، القرآن اللي نزل في الأول خيرا مما أخر، ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثله، يبقى القرآن اللي نزل في الأول خير من اللي نزل في الآخر. ده استنتاج من كلام شيخ الإسلام ونص عليه شيخ الإسلام، بيقول وقد تضمن هذا بعد ما شرح كلام طويل، وقد تضمن هذا أن كل ما أخر نزوله يبقى في آيات ربنا اختار أنها تنزل متأخر، أحكام تشريعات جلد الزاني، أحكام الربا، في أحكام تشريعات أخرت في القرآن المدني كلما أخر نزوله فلا بد أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير منه، وهذا هو الواقع. شيخ سامي بيقول كده، فإن الذي تقدم من القرآن نزوله لم ينسخ كثير منه خير مما تأخر نزوله. شوف نص الكلام بيقول إيه، كالآيات المكية، فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائع. تاني يبقى بيقول فإن فيها من بيان التوحيد، يبقى شيخ الإسلام بيحاول يلتقط إن كأن في مركزيات كبيرة في القرآن المكي، فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع، يعني في تشريعات جت في القرآن المكي بس جاءت كأصول فصلت ودققت وجي الأرقام بتاعتها والتفاصيل بتاعتها جت في القرآن المدني، وده كلام الشاطبي اللي هنروح تاني. فإن فيها من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع ما هو أفضل، يبقى هو بيرى أن اللي نزل الأول أفضل من تفاصيل الشرائع زي إيه؟ كمسائل الربا والنكاح والطلاق وغير ذلك. فهذا الذي أخره الله زي إيه؟ مثل آية الربا، فإنها من أواخر ما نزل من القرآن، وقد روي أنها آخر ما نزل، وكذلك آية الدين والعدة والحيض ونحو ذلك، قد أنزل الله قبله ما هو خير منه من الآيات التي فيها من الشرائع ما هو أهم من هذا، وفيها من الأصول ما هو أهم من هذا. ولهذا كانت سورة الأنعام أفضل من غيرها، وسورة ياسين ونحوها من السور التي فيها، ركزوا في الحتة دي، التي فيها أصول الدين التي اتفق عليها الرسل. ليه بيقول الحتة دي؟ لأن في تشريعات في القرآن المدني حصل فيها نوع من التغيير عن الرسل السابقين. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الدين الواحد ده موجود فين؟ في القرآن المكي. الشرائع طبعا هنقول في الغالب أو في المجمل، الشرائع المختلفة موجودة فين؟ موجودة في القرآن المدني. يبقى القرآن المكي ده في أصول متفق عليها من لدن آدم إلى يوم القيامة، مش هتتغير أيا كان الإنسان، أيا كان العصر اللي هيعيش فيه. النبي اللي هيرسل إليه هو يحتاج هذه المعاني اللي في القرآن المكي من السور التي فيها أصول الدين التي اتفق عليها الرسل كلهم صلوات الله عليه. ولهذا كانت قل هو الله أحد مع قلة حروفها تعدل ثلث القرآن، لأن فيها التوحيد. ودايما كعادة شيخ الإسلام بيستدرك على نفسه ويرد: طب ليه آية الكرسي تأخرت وهي أفضل؟ ويرد والعايز المبحث طويل يرجع له. قال: وقد يجاب بجواب ثالث، وأن يقال ما نزل في وقته كان خيرا لهم وإن كان غيره خيرا لهم. يعني هم في مكة كانوا محتاجين هذا الخطاب. يبقى في مكة فيها أصول الشرائع، فيها التوحيد وبيان العقائد اللي يحتاجها أي مسلم يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى أيا كان. يعني مثلا هو في فترة من الفترات جاءوا سيدنا موسى، سيدنا عيسى، النبي صلى الله عليه وسلم، في أشياء متفق عليها. الإنسان هو كإنسان عبد لله يحتاج الأمور اللي موجودة في القرآن المكي. القرآن المدني فيها تشريعات، منها ما هو متوافق مع الأمم السابقة ومنها ما هو مختلف مع الأمم السابقة. طيب، يبقى دي النظرية، صح التعبير يعني، التيمية في أفضلية القرآن المكي. معلش المقدمة صعبة شوية في بعض النقولات، بس ممكن لما نحاول نيجي للتفصيل الأمر يبقى أيسر شوية. يبقى تاني ما انتهش الدرس بعنوان فقه السور المكية. عندنا مقدمتين: المقدمة الأولى إن القرآن المكي أكتر من القرآن المدني، في حين إن الأحداث في المدينة أكتر. فهنا بيأتي سؤال: ليه؟ ماذا يقول القرآن المكي؟ وده سؤال اللي إحنا عايزين نطلع بيه من الدرس، وكل واحد يبحث له عن إجابة أثناء الختم. هو القرآن المكي بيقول إيه؟ يعني مثلا لما كنت أتدارس مع بعض الإخوة، وده هنجيله في التفصيل، يقول لي مثلا القصص، لقيت إن القصص في القرآن المكي أكتر من القصص في القرآن المدني. في قصص في القرآن المدني؟ طبعا، لكن بيقول لي قصص السابقين والإهلاك موجود بكثرة في القرآن المكي، وهكذا. يعني كل أنا بسبق الأحداث وهرجع اللي أنا بقوله ده هعيده تاني، بس أنا بعرفكم إن سؤال ماذا يقول القرآن المكي سهل إن أنتوا تجاوبوا عليه. مثلا كنت بحضر درس ان شاء الله يتسجل الانسان في القران، وجينا مثلا ان لفظه الانسان حاجه و60 مره اغلبها في القران المكي، لفظ اسم الله الرحمن كتير في القران مش موجود غير في القران المكي، وسوره أو موضع او موضعين في القران المدني، عداوه الشيطان للانسان، قصه خلق ادم. قعدنا نتامل ايه اللي في القران المكي. يعني انا كواحد قاعد، نفترض يعني انا هشيل القران المكي افصله عن القران المدني، طبعا هيبقى في خلاف في بعض الصور، وقاعد اكرر 13 سنه قاعد اقرا الايات دي واكررها، والواقع ده الايات اللي بتنزل عليه. طب الواقع عباره عن ايه؟ الواقع عباره عن تعذيب، استضعاف، مفيش افاق للحلول العمليه. يعني مثلا هنعمل ايه؟ انا بتخيل لو انا قاعد في الواقع المكي وقاعد بتعرض لتعذيب، واروح للنبي صلى الله عليه وسلم اقول له ايه الحل؟ يقول لي: ولكنكم تستعجلون، إنه كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم، زي ما قصة خباب، ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ولكنكم تستعجلون. طيب، حد من قرايبي مات من التعذيب، الفرصة الوحيدة اللي جت هجرة للحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي حابب يهاجر يهاجر، لكن هو ما هاجرش صلى الله عليه وسلم. أنا واحد بتخيل كده وأنا عايش في الواقع المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم جه وقال: نزل علي اليوم وحي. أنا بحس بعقلية اللي احنا تربينا عليها، وده من أهداف درس اليوم تغيير هذه العقلية. أنا كنت هبقى متخيل إن الوحي ده هيقول لي أعمل إيه، 1 2 3، هيقول لي كيف تخرج من حالة التعذيب، هيقول لي خطوات عملية تخرجني من الأزمة اللي أنا فيه. فروح أسمع عليه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه سورة الأنعام مثلا، صلى الله عليه وسلم. بعد ما اسمع الانعام، السؤال اللي الاخوه بتساله كتير، ايوه انا اعمل ايه؟ انا بعد، طب انا سمعت الانعام، سمعت الاعراف، سمعت آل حاميم كلها سبع سور مكيه، سمعت الف لام ميم المكي اربع سور مكيه متتاليه، العنكبوت الروم لقمان السجده، سمعت آل طاسين ثلاث سور متتاليه مكيه، انا قاعد بس سمعت المفصل اغلبه مكي، ايوه بيعمل ماذا يصنع فيا؟ يبقى مش لازم القران المكي او القران عموما او الخطاب اللي انت بتتعرض له يقول لك انت هتفعل واحد اثنين ثلاثة، قد يفعل في بدنك ونفسك وقلبك وذهنك واحلامك وامانيك تغييرات عظيمه اعظم بكثير من الاجابات التفصيليه. ثاني، قد يصنع فيك تغييرات عظيمه اعظم من الاجابات التفصيليه. نحن نحتاج الى اجابات تفصيليه، نعم، لكن لا يشترط دائما ان يكون الخطاب يقدم اجابات تفصيليه، انت محتاج تعمل واحد اثنين ثلاثة، لا يشترط. تمام؟ يبقى كل ده محاوله اجابه سؤال ماذا يقول القران المكي. دي كانت المقدمه الاولى. المقدمه الثانيه قلت عندي نقلين للامام ابن تيميه والامام الشاطبي. الامام الشاطبي بيقول ايه بقى؟ بيقول ملخص الكلام بتاعه اصلا، بيقول المدني عشان تفهمه لازم تفهم المكي، يقول المدني من السور ينبغي ان يكون منزلا في الفهم على المكي. عايز تفهم المدني محتاج تفهم المكي كويس. تمام؟ دي في حته في الموافقات. حته ثانيه في الموافقات بيقول القران المكي، انا يعني هقول بعض الالفاظ تعملوا بها بحث وتوصلوا للمكان بتاعه، لكن انا هقول الفكره لان الفكره طويله يعني. بيقول القران المكي فيه عمومات، يعني مثلا فيه القيام بالقسط، في التوحيد، في العدل، في الإطعام، في الإنفاق، في البذل، في التضحية، فيه الصلاة، في يعني في الأوامر مطلقة، ما فيش فيها نصلي قد إيه، نزكي قد إيه، طب نجاهد إمتى، طب الأرقام الأعداد يكن منكم عشرون صابرون، الأنصبة، التحديدات، التدقيقات، دي جت في المدينة. مكة جاءت الأوامر مطلقة مفتوحة. بيقول ان الصحابه تربوا في مكه انه لما يسمع الامر بدون يعني ما يقوليش اقف امتى، هو كان بيحاول يجيب اخره. يعني لما كان نزل اول ما نزل المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه سبالي مفتوح، تمام، او انقص منه قليلا، فين بعد فتره نزل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. فبيقول جيل الصحابه كان جيل مختلف، وبيسقط ده على بعض اللي حابب يكون حياته كلها لله، يعني بيقول ان الناس اقسام، اعلى قسم اللي حياته كلها لله، هذا هو الاخذ بالمطلقات المكيه، يعني عنده العفو مفتوح، عنده الانفاق مفتوح، عنده الصلاه مفتوح، عنده البذل والتضحيه مفتوح، بيقول دول اعلى طبقه من طبقات الناس. بيقول لما حصل الفتوحات ودخل بقى في الدين في المدينه، الناس اللي ضعاف شويه احتاجوا الانصبه والتحديدات، طب نعمل قد ايه، طب دي نقف لغايه امتى، بدات هذه الاسئله. وبيقول في الكلام ده ان كل، والقاعده دي الشيخ دراز في تعليقه على الموافقات وغيره كان بيستدرك عليه، بيقول ايه، كل امر في المدينه اصله التشريع جه في مكه. تاني، يعني الزكاه موجوده في الايه، في المدينه، اصلها التشريع جه الانفاق بتاعه في مكه. تمام؟ اي، هو بيرى ان اي امر في المدينه اصله اصول الشرع، ده كلمه شيخ الاسلام، اصول الشرائع جه في مكه. بيشتدرك عليه بعض الشراح او اللي بيحشوا على الكتاب، قالوا طب والجهاد؟ هو بيستدرك بيقول ان الجهاد نتيجه الامر عفوا نهى عن المنكر، وان اصله ده موجود في مكه، وهكذا. بيقول واذا تامل الناظر الشاطبي العمومات المكيه هيجد هذه العمومات عارية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة، فينبغي لللبيب أن يتخذها عمدة في الكليات الشرعية ولا ينصرف عنها. في موضع تاني، أكثر الأصول تكرارا هي الأصول المكية كالأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر. شوف هي مطلقة، ما تعملش الغلط كده، تحس كأن القول المكي هات أخرك في الصح. ده كأن في ناس ما كانتش بتنتظر التحديدات. كل ده انا عايز اوصل لايه؟ القران المكي صنع انسان عامل ازاي؟ صنع انسان مختلف تماما، وده اللي هنحاول نوصل له ان شاء الله. بيقول اخر، معلش اخر نقل للشاطبي، كان المسلمون قبل الهجره اخذين بمقتضى التنزيل المكي على ما اداهم اليه اجتهادهم واحتياطهم، بمعنى نزل مثلا في القرآن المكي انك تضحي عشان الدين. طيب اضحي لوحدي وممكن اموت؟ براحتك مفتوحة. عبد الله بن مسعود يقف في الكعبة ويقرأ سورة الرحمن ويتعرض لأذى؟ اختيارك. تمام. الصحابة تربوا على فكرة ان عنده جزء من الاجتهاد في تنزيل العمومات المكية ديت على وقعه، وان هو هيتحمل تبعات ده. طالما انت هتتحمل تبعات ده اعمله. انا ما عنديش ليك لسه، ما عنديش لسه ليك الاجابات التفصيلية. ليه كل ده؟ لان الأمة لن تستمر في الواقع المدني على مدار الحياة، بل الأمة تتقلب بين واقع استضعاف وتمكين، واقع مكي وواقع مدني، الأمة تتقلب هكذا. صحيح بعد نزول القرآن المدني اكتمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، وأن الأمور التي نسخت لن يعاد فيها، لكن قد تمر الأمة بأوقات استضعاف لن تستطيع أن تقوم بكل الأوامر المدنية. طب إيه خط الرجعة اللي ما ينفعش نرجع بعده؟ القرآن المكي. يبقى مهما كان الواقع اللي بتعيش فيه، واقع استضعاف، واقع تمكين، واقع أفراد، واقع أمم، واقع دول، أيا كان الواقع، أنت محتاج تطبق المعاني المكية. هذا لا محيد عنه. طيب إيه هي بقى المعاني؟ يبقى كل المقدمات دي عشان نفكر. واضح أن القرآن المكي مهم. يعني إذا كان القرآن المدني، وطبعا كلام الله كله عظيم وكله مهم ولازم نهتم به ونتأمله ونتدبره، لكن زي ما قلنا فهم المدني مبني على المكي. لذلك مثلا نجد سورة البقرة قبل ما الجزء الثاني يتكلم عن التشريعات، الجزء الأول بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن جرائم بني إسرائيل. بمعنى لو أنتوا هتتعاملوا مع الوحي تعامل بني إسرائيل فلا حاجة لكم بقى في التشريعات، لأنك أنت يعني اللي هيتعامل بالنفسية دي هيتعامل مع التشريعات بنفس الطريقة بتاعت بني إسرائيل، بس هتمشوا نفس الطريقة بتاعته. لكن اللي هيتلقى القرآن المكي صح هيعرف يطبق التشريعات صح. بدليل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. لا تشربوا الخمر ده تشريع اتأجل ونزل الأول تأهيل، هذا التأهيل يجعل الإنسان يطبق التشريع بسهولة. طيب نبدأ بقى نتكلم، نحاول نتأمل إيه هي المعارك المكية، إيه هي المعارك اللي القرآن المكي بيصنعها في الإنسان. ما عنديش إجابات كاملة، ما عنديش 1-2-3 بصورة مرتبة، أنا سأثور معكم الأفكار، لكن أنا بتخيل نفسي هتلقى القرآن المكي. أول ما هتلقى القرآن المكي مثلا اقرأ: يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهذه السور أنا هبدأ، السور المكية رقم 1 بتنقلني من شخص لا معنى لحياته لشخص عنده أعظم معنى في الحياة. من أول لحظة القرآن المكي بيحملني رسالة، أنا فجأة أصبحت إنسان حامل رسالة. حياة الإنسان قبل القرآن، حياة الصحابة قبل القرآن، الصحابة في الجاهلية حياتهم بدون معنى، حياة ممكن تقوم الحروب لأجل ناقة، ممكن لأجل الفخر، لأجل القبيلة، يضحي بأي حاجة. لكن هنا القرآن فجأة بيعدل له مساره ويصنع له معنى ضخم في حياته: أنت عبد لله، نزلت عليك هذه الرسالة الخاتمة، لا بد أن تقوم بأعباء هذا الدين، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنا ما بتأمل الآيات الأولى صعبة جدا. يعني الآيات الأولى في الوحي: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. دي من أوائل ما أنزل. يعني البداية أنت ستحمل بأعباء ثقيلة، لابد أن تتأهل لهذا الأمر، كبر ربك لأنك ستقابل من الآلام والصعوبات شيء عظيم يحتاج إلى صبر، وإياك أن تستكثر ما تقدمه، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القلم: في أعداء هيقابلوك وهيحاولوا يضغطوا عليك، فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. كلمة كلا لا تطعه تكررت في الأول، لأن في ناس هتضغطك، لا تطعه واسجد واقترب، لا تطع كل حلاف مهين، ما تنشغلش بيهم. كلمة ذرني تكررت في أكتر من مرة في أوائل ما أنزل، ما تنشغلش، ذرني ومن خلقت وحيدة. يعني هؤلاء الذين يكذبون بالدين دول سيبهم لي، أنت ركز في رسالتك. يبقى من أول لحظة أنت بتصبح حامل رسالة، أصبح في معنى ضخم جديد في حياتك. حياة العبث انا بتكلم علينا احنا بقى واحنا بنتلقى القرآن المكي، لذلك القرآن المكي لما تخيل بتخاطب بيه شخص ملحد مثلا، أو شخص لا دين له، أو شخص عايش في حياة العبث واللهو، القرآن المكي فجأة بيقول له أنت بتعمل إيه؟ بيخطفه من واقع الحياة، بيقول له الأمر جلل، هناك رسالة خاتمة نزلت من السماء، أنت محمل بهذه الأعباء. تخيل؟ طيب أنا إيه الرسالة؟ إيه يعني الإنسان جواه أسئلة تفاصيل، يبدأ الانتقال الثاني على طول الطلقات الأخروية. القرآن المكي بيصنع إنسان أخروي بامتياز. بل طريقة القرآن المكي في الحديث عن الدار الآخرة طريقة عجيبة. طريقة الحديث عن الدار الآخرة مرتبطة أيضا بمعالم القرآن عموما والقرآن المكي خصوصا، وهي أن القرآن المكي من أول لحظة يقول أنه هو الحق. عايزك دايما تستحضر أن نزول القرآن في كمية من الحق ضخت في الأرض. الناس كانت عايشة في باطل، في شك، في ريبة، مش عارفين إيه الصح. نزل الوحي يعني نور الأرض. تلقي المؤمن في لحظة استضعاف، دايما عيشوا لحظة التلقي. أنا في مكة بلد صغيرة بتعذب فيها أصلا، في أصنام حوالين الكعبة، أنا مش عارف أطوف حوالين الكعبة، مش عارف أروح فين، والقرآن المكي قاعد يقول لي أنت على الحق، أنت ستنتصر، دينك سيبلغ الآفاق، العاقبة للمتقين. أنا قاعد، أنا لازم عشان أعرف أكمل لازم أتشرب المعنى ده، مش عارف أكمل، لأن أنا في الطريق فلان بيموت، بفقد ايدي، بفقد جزء من مالي، انا نفسي بموت، فلازم اموت يوم اموت وانا اشعر اني على الحق. نفس طريقة الحق دي القرآن المكي يتكلم عن الدار الاخرة بنفس الطريقة دي، ان ده حق، رضيوا وافقوا كذبوا جحدوا، الاخرة حق. طريقة القرآن المكي في الحديث، وده اللي بنحاول نعمله واحنا بنشرح برنامج هدى للناس، ازاي القرآن في المفصل يتكلم عن الدار الاخرة. يعني شوف مثلا الحاقة، ما الحاقة، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيقرأ عليهم السور دي، القارعة، ما القارعة، هم مكذبين باللي هو بيقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم منطلق ما بينتظرش إجاباتهم أصلا، والقرآن المكي مكمل انتوا هيحصل فيكوا كذا، واللي كذب بالدار الآخرة حصل فيه كذا، وإنه لحق اليقين. القرآن المكي يعني مستمر في الحديث عن الدار الآخرة لدرجة ان المؤمن لو هيتلقى القرآن المكي صح هو هيبقى عايش جوه الدار الآخرة. يعني كنت لسه بصور قريب سورة الحق، سمعت اثر جميل قوي عن اظن ابو الدرداء، وهو بيقول في سورة الحق خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ليه؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فكان يقول له زوجته خلينا ننفق، لقد احنا نزعنا نصف السلسلة بالإيمان فننزع نصف السلسلة بإطعام المسكين. هو عايش مع الدار الآخرة، سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. طب أنا عايز ما تربطش بالسلسلة دي يوم القيامة، يبقى أنا أؤمن بالله العظيم. شوف تعاملهم، هو عايش داخل تفاصيل الدار الآخرة. القرآن المكي إيه قيمة ده بقى؟ قيمته الإيمانية في النجاة يوم القيامة، على مستوى الوعظ، على مستوى التربية عظيم جدا. قيمته في الواقع ان الواقع مليء بالتغيرات، ان ممكن تقوم دول وتسقط دول، تقوم الروم وفارس وتسقط فارس والروم، دول الاسلام قد تقوم وقد تنهار. لو انت بتربي الشخص او انت بتتربى على مفهوم التمكين في الدين، او ان انت يكون ليك سلطان، او ان المسلمين هينتصروا في المعارك، لو انت بتربى على المفهوم ده، المفهوم ده متغير مش ثابت، يعني بيحصل وممكن ما يحصلش، ممكن في عوامل تجعله يحصل في زمنك وممكن عوامل تاخر حصوله، ممكن انت تموت ولا تراه وممكن غيرك يراه، وهكذا. الجنة والنار ده شيء دائم باقي، فبالتالي انت لما بتتربى، اقصد هنا مش اقصد دائم باقي، اقصد ان هو ده معنى مش متغير بحسب الظروف. ارتباطك بالدار الاخرة بيجعلك ثابت ايا كانت الاوضاع، ما فقدتش المعنى اللي انت عايش عشان. تاني، تخيل واحد جه يكلمني في الدين فقعد يقول لي الدين وده حق، الدين هينتصر، الدين هيفتح لك افاق في الدنيا، الدين ممكن يجيب لك خيرات في دنيتك، هيفتح لكم افاق في الدنيا، وايات ونصوص ده صحيحه صريحه. بس انا اتربيت على ده فقط، انا اتربيت على انتظار التمكين وانتظار الفتح الدنيا، وان ربنا يفتح عليا في دنيتي بسبب الدين. دي مربوطه في القران بسنن ما نشاء لمن نريد، مش لازم كله يشوف، طب تخيل انا المعنى اللي مكتسبه في حياتي ان في حد اقنعني ان انا اعمل لهذا الدين عشان مثلا هنحصل على التمكين في خلال 10 سنين، او الشريعه ستطبق في خلال قد كذا، او احنا سننتصر، او اسرائيل ستهزم، او وهكذا. فما حصلش. إن هنا بيحصل لي حاله ريبه، يعني احنا غلط. ويبدا الانسان، وده خدوا بالكم صعب جدا في اوقات البلاء، قد يعيد الانسان مساءله الاصول التي بني عليها. تاني، في اوقات البلاء اكتر لعبه بيعملها الشيطان في اوقات البلاء ان يخليك تتساءل عن اصولك هي صح ولا غلط. يعني لما بيطول عليك بلاء يجي لك الشيطان يقول لك ايه، مش جايز، انت غلط، مش جايز، ده مش دين حق. ترجع تسائل اصولك. يعني لما الانسان يطول عليه بلاء يبدا يقول ايه، هي الصلاه مش شغاله ولا ايه، ما انا صليت، هي هو احنا غلط، ويبدا يعيد مساءله الاصول اللي اتبنى عليها. لو انت اصلا الاصل اللي باني عليه اصل متغير مش ثابت، هتيجي الظروف تخليك انت ايضا لست ثابتا. القران المكي ما عملش كده. القران المكي كان غالب الوعود اللي بيقدمها وعود اخرويه، وفي النص فيه وعود دنيويه بالتمكين، لكن غالب الوعود القرانيه عموما والمكيه خصوصا هي وعود اخرويه. بل اللي يقرا القران المكي ولا سيما المفصل يحس ان دايما الناس فريقين، فريق في الجنه وفريق في النار. وبعض الصور زي الواقعه والرحمن والانسان بدات تقسمهم لثلاث اقسام كمان، دخلت قسم ثالث، يعني في المقربين والابرار والفجار. فالدنيا متقسمه بالنسبه للشخص بهذه الطريقه. فالانسان اتربى، فما لنا الجنه، اتربى في مكه على كده، والله جه تمكين، حصل عذاب، حصل استئصال، حصل زلازل، حصل اي فقر، حصل غنى، هو مكمل، هو اتبنى انا شخص اخروي بامتياز. ثم صاحب رساله، شخص اخروي، ثم ذلك المعنى الرباني العظيم الذي بثه القران المكي. بمعنى ايه؟ مش عايز اعيد كلام اتقال قبل كده في درس اسمه اثر القران على الانسان، لكن عايز اقول فكره. القران المكي ربط الانسان بالله سبحانه وتعالى تحت اي ظرف وتحت وطأة اي تغير. بمعنى اللي مثلا يقرا القران المكي، اقرا مثلا سوره الانعام. احنا دلوقتي اتكلمنا على عشان ما ننتهش صاحب رساله، الشخص الاخروي، دلوقتي هنتكلم على الرباني، ونتكلم على النظر للتاريخ. دلوقتي احنا في العنصر الثالث، قضيه الرباني المتصل بالله تحت اي ظرف. القران المكي بيربط الانسان، الله يفعل كل شيء. بل حتى القران وهو بيكلمك عن التاريخ، وده العنصر الرابع اللي هيجي، بيقول لك الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. تخيل انت قاعد بتتلقى القران المكي، كل ده بجاوب على سؤال، احنا قاعدين في مكه، ايه الوحي اللي بينزل علينا؟ بحيث ان انا لو في ظروف مشابهه، الناس في غزه تتلقى ايه؟ الناس في عموم الديار الاسلاميه وهي حاسه بجو من الاسراف، ايه المعاني اللي محتاجه تتلقاها؟ ايه معاني الثبات اللي تخليني شخص ثابت احمل رساله هذا الدين مهما كان في تغيرات في الواقع؟ ايه المعاني دي؟ المعاني دي موجوده في القران المكي. يبقى احنا الهدف من مثل هذه الدروس، ما هي المعاني التي نحتاجها لكي نثبت ايا كانت الظروف؟ شخص عايش في دوله اسلاميه، شخص عايش في دوله غير اسلاميه، شخص بيعرف يطبق الشريعه، شخص مش عارف يطبق الشريعه، شخص عايش لوحده، شخص عايش مع مجموعات، ايا كان انت تحتاج الى معاني ثابته ممتده من لدن ادم الى يوم القيامه مبثوثه في القران المكي. منها ان ترتبط بالله سبحانه وتعالى ارتباطا حقيقيا. كيف؟ طريقه القران المكي تختلف عن طريقه الكتب الكلاميه. القران المكي مختلف، القرآن عموما، القرآن المكي خصوصا مختلف، يحدثك عن الله بطريقة أنت تستشعر المعنى، بيكلمك عن الله الذي ترى أفعاله، بيكلمك عن الله الذي ترى آياته سبحانه وتعالى، بيكلمك عن الله أنت بتشعر بالمعاملة، بيكلمك عن الله الذي يرزق، الله الذي ينصر، الله الذي يقسم الظالم، الله الذي ينصر المظلوم، الله سبحانه وتعالى الذي يشفي المريض. سيدنا إبراهيم لما تكلم عن ربنا تكلم عن علاقته بربنا، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. اتكلم عن علاقته بربنا، حتى الموت والذي يميتني ثم يحيي. فالقرآن بيكلم الإنسان، القرآن المكي بيكلم الإنسان عن ربنا بطريقة أنه خلاص أصبح في علاقة خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وده من العناصر الثابتة اللي مهما كان في تغيرات، استضعاف، تمكين، نصر، هزيمة، دمار، غنى ايا كان، هو مبني على ارض صلبه. القران المكي صنع شخص رباني اخروي مبني على ارض صلبه. هو ما يجيش مع كل شويه يقول لك احنا صح، طب اعمل ايه؟ اصلا فقدت الامل، اصلا عندي ياس، اصلا مش لاقي حاجه اعملها، اصل هم انتصروا، اصل هم يملكوا كل القوة، اصل امريكا واسرائيل معاهم كذا. تلاقيه ما بيقولش الكلام ده، هو يعمل، هو اي شبر مفتوح قدامه في الطاعة بيعمله، هو مش منتظر تقلبات اوضاع لكي يعمل. ثباته الداخلي مش مستمد من تقلبات الظروف، ثباته الداخلي مش مستمد من تقلبات الظروف، ثباته الداخلي مستمد من علاقته بالله والدار الاخرة. فبالتالي هو ثابت. الخلاصة وأنا بستبق الأحداث، القرآن المكي يصنع إنسانا ثابتا تحت أي سيناريو وتحت أي وضع، أيا كان السيناريوهات اللي هتحصل هيحصل. وده موجود في القرآن المكي. القرآن المكي أصلا قدم مجموعة من السيناريوهات المتعددة. بمثلا أنا واحد في مكة وقاعد بتلقى القرآن المكي، تمام، لقيت القرآن المكي بيقول إيه، وده ضمن يعني قلت صاحب رسالة أخروي رباني بيكلمنا عن أحداث التاريخ. أنا واحد في مكة بتلقى القرآن المكي وبسأل سؤال، هو إيه اللي هيحصل يا جماعة؟ إيه اللي هيحصل لنا؟ الزمن، التاريخ هيمشي بينا في اتجاه إيه؟ ده نظرية دايما تلاقي الغرب أو فلاسفة كتير يقول لك نظرية التاريخ مثلا إن في نهاية للصراع، لا في صراع حضارات، لا في مش عارف تقدم دنيوي، في نظرية. طب أنا واحد بسأل إيه اللي هيحصل؟ تلاقي القرآن المكي أحد السيناريوهات اللي بيقدمها لنا بكثرة، إن يجي رسول فالأقوام يكذبوه ويؤمن مع الرسول قلة فينزل عذاب استئصالي للكثرة التي كذبت الرسول. فأنا ممكن يجي ده سيناريو ذكر كثيرا في القرآن المكي، غالب القصص بتاعت إن يجي رسول. يعني شوف الأعراف مثلا، شوف يونس، هود، شوف أي صور ذكرت مجموعة من الرسل، العنكبوت، أي صورة مكية ذكرت مجموعة من الرسل عبارة عن إيه؟ جاء الرسول خطبهم زي الشعراء كده متتاليات كده، رسول لهم اتقوا الله واطيعون اسالكم عليه من اجر، كذبوه، نزل العذاب، اهلك المكذبين، وبقيت السله المؤمنه. حتى القران المكي ما بيشرحش ايوه بعد ما بقيت السله المؤمنه عملوا ايه، نادرا الا في بعض السور زي الاعراف وطه، نادرا ان القران المكي يقول لنا ايه اللي حصل، ما بيقولناش ايه اللي حصل. يعني ربنا نجاهم، يعني بعد ما ربنا نجى سيدنا نوح ما قالناش ايه اللي حصل، بعد ما ربنا نجى سيدنا صالح ما قالناش ايه اللي حصل، بعد ما ربنا نجى سيدنا شعيب ما قالناش ايه اللي حصل. القران المكي ما قالناش. انا ممكن يجي لي سؤال وانا في مكه كده، انا لسه ما اعرفش ايه اللي هيحصل، ما اعرفش ان في هجره، ما اعرفش، يعني وارد ان ينزل عذاب استئصالي ياخد قريش والمكذبين واحنا ننجو؟ الاجابه في اللحظه دي وارد. طيب يطرح عليا سيناريو تاني، مثلا انا بقرا سوره الكهف، ايه ده، في ناس ثله صغيره راحوا قعدوا في كهف، ربنا ألقى عليهم النوم لغاية ما الأمور اتبدلت، وبعد كده ربنا أحياهم، لقوا إن الملك الظالم مات. وارد إن في ناس تروح لأماكن زي الكهوف ويلقى عليها النوم وربنا يصرف السلة الطاغية دي ويجيب ناس تانية؟ وارد. سيناريو ثالث طرح في القرآن المكي سورة البروج، إن في ناس أمنت، كان في غلام وقف وجه الملك الظالم، تحدى الملك الظالم، ربنا حفظه في أول الأمر وقال له لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. فلما قال له قل بسم الله رب الغلام، فقال بسم الله رب الغلام، فمات الغلام، فالناس كلها أمنت. طب إيه اللي حصل بعد ما أمنوا؟ ألقوا كلهم في أخاديد في النار، والقرآن ما ذكرش التفاصيل بتاعة القصة، ذكر إن هم ألقوا في الأخاديد في النار. إذا يعني إحنا وارد إن الإيمان ينتشر وكلنا يترمى في أخاديد في النار؟ وارد. تخيل بقى القرآن المكي وهو بيطرح السيناريوهات دي بيقول لك كمل، بيقول لك استمر. لذلك أيضا من المعاني اللي بيأسسها القرآن المكي اصبر، من أكثر المواطن اللي جات فيها الصبر في القرآن المكي، اصبر، استمر واصبر، فاصبر آخر آل حميم بعد شوط طويل من سبع سور، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر تلاقي موجودة في غافر مرتين، موجودة في سورة الروم، فأقم وجهك مرتين. أنت محتاج تستمر في البذل، ما تقوليش الظروف، مفيش حاجة اسمها الظروف، أنت عندك مركزيات محكمات ثابتة لا تتغير، عندك أشبار أنا أتعجب لشخص أيا كان الدولة اللي عايش فيها يقول لك أصل الوضع بقى الناس بقت مش عايزة تسمع عن الدين، بعد موضوع غزة الناس يعني فقدت الأمل، إحنا مستضعفين، الأمم الكافرة متقدمة، الناس بتنصرف عن الدين، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها الناس من فضة. فأنا مش هعمل إيه يعني؟ السؤال ده اللي بيتلقى القرآن المكي صح ما يسألوش، مش حاجة اسمها عامل إيه يعني؟ أنت في ألف حاجة تعملها في نفسك وفي غيرك، الأشبار المتاحة المفتوحة أمامك كثيرة، لكن أنت أصابك الهزيمة الداخلية مش الخارجية. المنع كثيرا، في منع خارجي، لكن المنع كثيرا ما يكون داخليا. أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. وآخر حاجة وغلبة الدين وقهر الرجال، كل الموانع الستة دي داخلية، الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، كلها معاني داخلية. قال ربنا سبحانه وتعالى، شوف ازاي خطته الكفار، وإذ يمكر بك الذين كفروا، أول حاجة في سورة الأنفال ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. قبل ما يفكر في القتل أو أنه يخرجك يبدأ يفكر أنك تكون ثابت مش متحرك، ذلك قالوا يثبتوك بمعنى يسجنوك. تخيل لو الإنسان هو اللي بيجعل نفسه ثابتا مش متحرك. واحد، في ناس بتتسجن جوه أفكاره، عنده تصورات معينة عن الإصلاح ومش لاقي التصورات دي في الواقع، يقوم يحصل له إيه؟ يحصل له حالة يأس وإحباط. طب ما في أشبار متاحة، في جارك، في صديقك اللي ممكن تروح تصلي معاه وأنت رايح تصلي معاه تتكلم معاه، في أسرتك، في قلبك، يعني في أشبار مفتوحة للدعوة، للعمل، للبذل، للعمل الصالح، للعروج إلى الله، للارتقاء، بس أنت مش حاسس بقيمتها أو فقدت الأمل في نتائجها في الواقع. القرآن المكي لا يربيك على أن أعمالك لازم يكون لها أثر مباشر في الواقع، لا، احنا قلنا بيربطك بالآخرة، بيربطك بربنا سبحانه وتعالى، بيربطك برسالتك، بيربطك بالحق، أنت على الحق. لذلك اتكرر في القرآن المكي كتير، إنك لمن المرسلين، إنك على الحق المبين، إنك، أنت صح، استمر. مستحيل شخص يتلقى المعاني دي ويحس ان مفيش حاجة يعملها، لا طبعا، يعني مفيش حاجة يعملها، هيبحث عن اي شبر مفتوح، ومش مع كل شبر يسأل طب ايه قيمته. طب ده مش معنى اللي انا بقوله ده ان احنا نتوقف عن وضع الخطط والاستراتيجيات، ده مبحث، وده مبحث تاني اللي انا بتكلم فيه. انا بتكلم ان القرآن المكي بيصنع انسان ثابتا رساليا، يعمل تحت اي سيناريو، تحت اي ضغط، تحت اي وضع، هو مش يعني مش حاطط شروط للعمل. القائد اللي في المعركة مات، ما ماتش، هو مكمل. جيش انتصر هزم، هو مكمل. في تمكين، في استضعاف، هو مكمل. في غنى، في فقر، هو مكمل. عنده وظيفة، ما عندوش وظيفة، هو مكمل. عجلة الاخرة والدين بتاعته مش مرتبطة بعجلة تغيرات الواقع والدنيا. تاني، يعني في طبيعي ان حياتنا الدنيوية عجلة عمالة تتغير، الاقي وظيفة، في فلوس، ما فيش فلوس، على مستوى الشخص، على مستوى الامة، فيها تمكين، فيها دي عجلة بتلف. عجلة الدين هو فصلها عن ده، هو مكمل. يعني الصحابة في فتوحات شغالين، في حرب ردة شغالين، يعني الناس كلها ارتدت ما عدا ثلاث مساجد، هو مكمل يحمل هذه الرسالة. الفتوحات انتشرت، هو برضه مكمل. لا الفتح بيخليه يحصل حالة الترف والأنتخة، ولا التضييق بيخليه يدخل في حالة اليأس والإحباط. تاني، لا الفتح بيخليه يدخل في حالة الطرف، وده ودي من مشاكل الفتوحات، لا الفتح هيخليه يدخل في حاله الطرف والانتخه وعدم الكسل وعدم البذل، ولا الضغط الواقع والاستضعاف يخليه يصل الى حاله الياس والاحباط، لا، هم كمان. وما بدلوا تبديل. من كيف تصنع هذه الشخصيه، كيف تصنع هذه النفسيه؟ بالقران المكي، وطبعا القران المدني، لكن هذه بقمه الوضوح في القران المكي. شخص ينظر إلى التاريخ أنه بيد الله، يعني شخص بيقرأ أن فارس والروم طلعوا ونزلوا بيد ربنا، فبالتالي أمريكا وروسيا طلعوا ونزلوا بيد ربنا، يعني هو لله الأمر من قبل ومن بعد، بعد مسألة فارس والروم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين الأخبطة اللي أنت ممكن شايفها لعبة سياسية في الدنيا دي، لا، هي مش كده، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. يبقى إذن هذا الشخص الرسالي الأخروي الرباني الذي ينظر إلى التاريخ بهذه الطريقة، أيضا يؤمن، ودي معركة ضخمة، ذلك أفردت لها درس طويل اسمه رحلة الإنسان مع الآيات، من المعارك المكية المهمة معركة أن القرآن حق. دي معركة بصراحة أنا في الأول اللهم لك الحمد، يعني بس في بداية العلاقة بالقرآن أنا كنتش منتبه لقيمة هذه المعركة في الوحي، ثم فوجئت أنها من أضخم وأطول المعارك القرآنية، بل وده شيء لسه اجتهادي، لسه لازال بحث، وده يعني دعوة للمدارسة فيه والتأمل فيه، إن غالب السور اللي بتبدأ بحروف مقطعة مكية هي بتخوض معركة إثبات أن القرآن حق عن طريق وسائل كتير، منها إثبات أن القرآن حق ودفع كل وسيلة بيحاربوا بها القرآن، سواء الوسيلة دي وسيلة من الشعر الشعراء، وسيلة من العلوم الدنيوية في النمل، وسيلة من الطغيان المادي في القصص، وسيلة من الاستضعاف وتضييق على الناس في العنكبوت، أيا كان القرآن المكي من ضمن المعارك اللي بيخوضها إثبات أن آيات الله القرآنية حق وأنها ستنتشر مهما حاولته. يعني آل حميم ده ضخم، معركة ضخمة في إثبات أن القرآن حق. ليه؟ لأن إحنا لما هنروح للمدينة، لا إحنا هنبدأ نضيف معركة جديدة، هي معركة الجهاد. يعني خلاص أنت في مكة ما عندكش لسه الأدوات، ما عندكش القدرة، فأنت بتتلقى الحق، بتتلقى اليقين، بتبني الشخص، بتبني هذا الإنسان. لكن أنت يعني إحنا عندنا أشبه بثلاث أماكن للمعارك في القرآن: معارك مكية، معارك مدنية، معارك بتساعدنا للانتقال من وضع المكي لوضع المدني. تاني، عندنا معارك في القرآن المكية، وعندنا معارك. يعني مثلا إيه المعارك المدنية اللي إحنا قلناها؟ مثلا بناء الأسرة، الرد على المنافقين، قضية الولاء والبراء. المعاني دي وعشان أنت يكون عندك دولة تطبق، أو يعني أيا كان اسمها إيه، يعني شيء تطبق فيه الشريعة، أنت محتاج كيف تنتقل من المكي للمدني. هنا بتيجي الصور اللي بتتكلم عن الجهاد، تيجي صورة الحج، تيجي صورة الحديد، تيجي الصور اللي بتساعدك للانتقال من هذا الواقع المكي إلى الواقع المدني. لكن لقاء اليوم هو بيتكلم عن هذا الواقع المكي المستضعف اللي أنت لست فيه ممكنا، ماذا كان يقول القرآن، ما هي الشخصية التي صنعت. يعني أنا أتعجب، ربنا يستعملنا جميعا لنصرة الدين، لكن شخص مثلا زي الإخوة في غزة، هو ممنوع عنه محاصر، ممنوع عنه أمور دنيوية، القيادات اللي هو مرتبط بيهم بيموتوا. طب هو هيكمل إيه الدافع، إيه المعنى اللي يخليه يكمل؟ لو أنت ما عندكش معاني ثابتة مش هتعرف تكمل. حتى اللي بيتفرج، كنت لسه قارئ دراسة نفسية منشورة اتعمل على عينة كده 100 طالب والأسرة بتاعته في بعض الجامعات، اثر في مصر، اثر الحرب اللي اتغزة عليهم ازاي، جابت اكتئاب وازاي جابت كذا، يعني دراسة جيدة يعني فيها ارقام كويسة. لكن المقصد ان ده مش بس اثر ده على اللي هناك، اثر ده حتى على المتابع، انه بيبدأ يدخل في حالة احباط ويأس ومفيش امل، واصل احنا كنا معولين على كذا. يا قرآن المكي يقولك مفيش حاجة اسمها كده، انت معول على علاقتك بالله والدار الاخر، انت مكمل، انت صاحب رسالة، انت لازم تصبر، انت معك الحق، انت بتخوض معركة الى ان تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مفيش حاجة اسمها اصل كنت منتظر ده يحصل، مفيش حاجة اسمها كده. تمام؟ لما بتتلقى هذه المعاني في القرآن المكي تبدأ بقى ايه؟ اولوياتك تترتب، تبدأ تفهم قيمة مثلا قضية التوحيد، ان دي اضخم المعاني المكية. فلما تيجي تروح للمدينة ويبقى ليك نوع تمكين، بلاش تعبس في الأولويات القرآنية، بلاش تأخر قضية التوحيد. لا، التوحيد ده من الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة. أنت عندك أولويات، ما ينفعش تختل بمجرد ما تشعر بنوع من التمكين تختل أولويات. وده قيمة وجود المكي داخل المدن. لذلك حتى تجد بعض الصور يختلفوا فيها، زي مثلا إيه سورة التغابن جوه الجزء 28، الجزء 28 كله مدني، وتلاقي خلاف في التغابن مكي ولا مدني. فيها آيات مدنية بس فيها آيات طابعها طابع مكي، تلاقي الرعد مختلفين مكي ولا مدني. الرعد ألف لام ميم راء وسط ألف لام راء، منظومة ألف لام راء بتبدأ بيونس وتنتهي بالحج، في النص ألف لام ميم راء زي الرعد، تلاقي يختلفوا. في آيات في سورة الحج نفسها تلاقيهم مختلفين، هي مكية ولا مدنية. سورة الحديد سورة تكلم عن الجهاد وسط طوفان من القرآن المكي. هنا قيمة انك استحضار المعاني المكية لما بتروح تنتقل لواقع التمكين المدني. يبقى اذا في محكمات مكية شرحت لنا الحديث عن الله، الحديث عن الانسان، ايه من يعني من انا، من عدوي، يعني من انا. زي قلت لكم ان الانسان ذكر حاجة و60 مرة اغلبه في القرآن المكي، يعني ممكن موطنين تقريبا في القرآن المدني. من انا، يعني ايه هي اوصافي. تجد دلوقتي يعني ايه في علم النفس احد تايهين مش بس علم النفس والفلسفه وعلى مدار قرون تعريف من هو الانسان. ده ازمه. تخيل لما تتلقى ده من الوحي، فانت بتتلقى شيء ثابت. كما قلنا خلاص انا بختم، ان في يعني في جزء ثابت في الانسان بعيدا عن التشريعات اللي ممكن تتغير على مدار الزمان من لدن ادم الى يوم القيامه. في تشريعات كانت بتتناسب بعض الازمنه، نزل على بعض الانبياء تشريعات ثم نسخت وجي تشريعات اخرى ثم نسخت ثم استقر التشريع النهائي رساله الخاتمه رساله النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، خلاص هو هيمن على الكتب السابقه. لكن في شيء كان ثابت ما بيتغيرش في اي رساله من رسالات الانبياء من لدن ادم الى قيام الساعه، ده اللي موجود. اصول الديانات واصول الشرائع واصول العقائد مبثوث في القران المكي. يبقى اذن الانسان بما هو انسان عبد لله، وده من المعاني اللي بيسمعها القران المكي، يحتاج الى محكمات مركزيات ثابته لا تتغير بتغير الاوضاع. ممكن تيجي تسمع ايات عن الحج عن فريضه الحج في سوره البقره فيحال بينك وبين الحج فتحس انك مش عارف تتلقى هذه الايات، تسمع ايات عن الجهاد، تسمع ايات عن بعض الاحكام التشريعيه انت ممكن قد يحال بينك وبين هذه الاحكام في تطبيقاتها في بعض الاماكن. انما القران المكي يبث هذه المعاني وهذه المحكمات وهذه المركزيات وهذه العقائد، تكون جزءا من الانسان اختلطت بلحمه ودمه تنتقل معه حيث انتقل، ممكن استضعف فتح له اغلق عليه قتل مات اتحرك ايا كان، هو عنده هذه المعاني الثابته. فالقران المكي يصنع هذا الانسان اللي منتظر ومتاهب ومتاهل لاي سيناريو من السيناريوهات المتغيره في الواقع، فالواقع مليء بالتغيرات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا نصره دينه، ويقول قولي هذا واستغفر لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.